أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استعرضنا ثلاثة احتمالات لتحديد من ما هو المراد بالخمس الوارد في الرواية وفي صدر الرواية التحديد. الاحتمال الثالث الذي ذكرناه هو أن يكون المقصود بالخمس هو نفس الخمس المعهود، لكنه مفروض على غير ما فرض فيه الخمس المعهود شرعا وبالحاد الحكم الأولي. والفرق بين الاحتمال الثالث والاحتمال الأول هو هذا. الاحتمال الأول يقول بأن الخمس هو الخمس المعهود ومفروض على نفس ما يعني ما فرضه الشارع. هذا الثالث يقول لا، انه هو خمس فرضه الامام عليه السلام في موارد لا يشملها الخمس المفروض كحكم اولي. ما هذا الرابع عن الشبه الرابع؟ فاتنا ان ننبه على ان هذا الاحتمال يتوقف في الحقيقه على اعتراض ان الامام عليه السلام له حق تشريع، له حق تشريع الخمس فرضه الله سبحانه وتعالى، شرعه في موارد وفوض للإمام أن يشرع نفس الخمس بالمعنى الشرعي في موارد ماذا أخرى. وهذا بحث فيه كلامه أن التشريع، أن هل هناك تفريغ في التشريع للأئمة عليهم السلام أو لا. واحد من علمائنا انهم يتفقون على انه فوض اليهم امر التشريع، ان النبي صلى الله عليه واله فوض اليه امر التشريع بلا اشكال عندهم، وانما الكلام في ان الائمه عليهم السلام هل فوض اليهم ذلك او لا. ويظهر من كلماتهم ان الكلام اثباتي وليس ماذا، وليس ثبوتي، بمعنى انه ليس هناك محذور في افتراض التفويض بالنسبه للائمه عليهم السلام، وإنما الأدلة كأنه عندهم لا تساعد على ذلك. لكن هناك رأي آخر يقول أن التفريق ثابت بالتشريع كما هو ثابت للنبي صلى الله عليه وآله، ثابت للأئمة عليهم السلام. هذا تنبيه يتفق لذات الاعتبار. طب نبدأ إلى مطلبنا. ذكرنا في الدرس السابق أن هناك مشكلة في الرواية، وطرحناها بهذا الشكل، أن الرواية في المقطع الثاني تطرق بأن الفوائد يوجد الخمس فيها في كل حال. هذا كيف يلتزم مع قوله في المقطع الأول بأن أرباع التجارة لا يوجد فيها شنو الخمس؟ كيف يلتزم مع ذلك؟ هذا السؤال الواقع. في الحقيقة هذا التفاعل وهذا الإشكال ينشأ من مجموع الأمرين. الأمر الأول أن المراد بالخمس هو الخمس المعهود. الأمر الثاني أن الفوائد تشمل بإطلاقها أرباع التجارة. ينشأ من مجموع هذا الأمرين، الخمس هو الخمس المعهود والفوائد تشمل بإطلاقها ماذا؟ أرباع التجارة. فينشأ هذا الإشكال. وهذا الإشكال هو هذا، أنه الخمس في المقطع الأول الإمام عليه السلام يصرح بأنه لا يوجد في أرباع التجارة. وهذا في تلك السنة، في تلك السنة. بينما في المقطع الثاني يصرح بأن أرباع الفوائد يجب فيها الخمس في كل عامل. وهذا التنافي بينهما موجود بين العبارتين. ما معنى ان ارباع التجاره لا يجب فيها الخمس مطلقا او في سنه معينه، وبين ان ارباع التجاره يجب فيها الخمس في كل عام؟ تنشا هذا الارشاد واضح. اما لو قلنا بان الخمس في الروايه في المقطع الاول لا يراد فيها الخمس المعهود، وإنما يراد به ضريبة كما تقدم الحوالة، غريبة فرضها الإمام عليه السلام من مصلحته من حق الله تعالى. حكم ولاي مو حكم شرعي، حكم ولاي غريبة. هاي الأمور عين أن مقدارها شنو؟ خمس. تشبه الخمس في الاسم فقط وفي المقدار. إذا قلنا أنه غريبة ما تشبه هذه تغيرها. أي الثالث أن يقرر الإمام عليه السلام غريبة مقدارها الخمس في أرباع التجارة، وهذا مع كون أرباع التجارة مما يجري فيه الخمس بمعناه الشرعي في كل سنة في كل عام. هل هناك ضرر في ذلك؟ ليس هناك مشكلة. أرباع التجارة لا يجري فيها الخمس بالمعنى شنو؟ بمعنى الغريبة. موجود مقتضى هو يقول أن الخمس المفروض في الذهب والفضة وشنو غريبة، وهذه الغريبة لن تفرغ في أربعة أمور. شنو هي الأمور الأربعة؟ متاع وآمنة وخدر وغرب. أربعة تجار لن تفرغ هذه الغريبة فيها. عدم فرغ هذه الغريبة في أربعة تجار، هل ينافي وجوب الخمس بمعناه الشرعي في كل عام في أربعة تجارة؟ لا لا. إذا الإشكال توقع على أن يكون المراد بالخمس هو الخمس المعروف أي واحد. ثانيا يتوقع على ما قلناه من شمول الفوائد في المقطع الثاني لأرباع التجارة، وإلا إذا كان الفوائد كانت الفوائد غير كاملة لأرباع التجارة ومختصة بالفوائد المجانية، وهذا كما اعتمد ذلك أيضا لا يستاهل. ما تمثل بتعدد الموضوع يعني. بمعنى ان ارباع التجارة لم يفرض فيها شنو؟ الخمس. وهذا وفرض الخمس في ماذا؟ في الفوائد المجانية. الموضوع تعدد اصلا بناء على ان الفوائد لا تشمل ماذا؟ ارباع التجارة. فلا محذورة في ان يقال أن أرباع أن الفوائد المجانية يجب الخمس فيها في كل عام، وهذا لكن أرباع التجارة لا يجب شنو فيها الخمس. لأن ليس هناك تنافي بينهما. إذا الإشكال مبني على أمرين، أولا أن يكون الخمس هو الخمس المعهود، وثانيا أن تكون الفوائد في المقطع الثاني شاملة لأرباع التجارة. حينئذ يطرح هذا الإشكال. هذا ما استعتمنا أن نكون صارفة بخلال أن نستهى أجاب عنه بالانتجام بالتخصير. انتجام بالتخصير يعني انتجام بالتخصير يتكن أرباع الفوائد شاملة لمن؟ أن الفوائد أنواع الفوائد شامل لأرباع التجارة. التجارة تكرار الفوائد يشمل الدليل العام، وهو كنا يجب الخمس فيها في كل عامين. إذا لم يخطر أخرج فصول أرباع التجارة من هذا العام ودل على عدم وجود الخمس في ماذا؟ في أرباع التجارة. وهذا أخرج في سنة معينة يكون مخصص لهذا العام، فنلتزم بأن أرباع التجارة بشكل عام يجب فيها الخمس في كل عام من الأعوام الآتية، وإنما سقط الخمس عنها في سنة معينة يكون التخصيص لحاضر هذه السنة المعينة ولا محذورة في ذلك. فدفع الإقبال عن طريق الانتجاب بالتخصيص. واضح هذا؟ اللي يلاحظ على هذا الفرق هو أن التقييم بالسنة المعينة لم يرد في الرواية لما أسقط الإمام لما أسقط الخمس فيه الإمام عليه السلام، وإنما ورد قيدا لما فرض الإمام عليه السلام فيه الخمس. بمعنى أن الإمام عندما أوجد الخمس في الذهب والفضة إذا قال عليه بالحول قيد ذلك لماذا؟ لسنة معينة. لكن عندما قال ولم أوجد ولم أوجد عليهم ذلك في متاع ولا آنية ولا خدم ولا ربح ربحه من التجارة ما قيده بماذا بتلك السنة. وهذا معناه شنو؟ معناه أن إسقاط الخمس عن أرباح التجارة ثابت في كل الأعوام ولا يخص ماذا بسنة معينة، لأن التأييد بالسنة المعينة ورد في ماذا في الذهب والفضة الذين قدر فيهما الخمس، ولم يرد في إسقاط الخمس عن الأمور الأربعة. وعلى معناه أن إسقاط الخمس عن الأمور الأربعة وبضمنها أرباح التجارة هو شنو؟ دائم ومستمر. بناء على هذا التخصيص الذي ذكره السيد الخوئي لازمه أن يلتزم السيد الخوئي بأن أرباح المفاسد لا يجب فيها الخمس حتى في السنين السنة القادمة. واضح لي أقول أرباح المفاسد لم يستطع فيها الخمس في سنة معينة حتى نقول في رأس السنة يجب فيها الخمس أو القاعدة، وإنما أرواح المفاسد سقط عنها الخمس دائما. والقرين على هذا هو اقترانها بالآنية والخدم والشنو بعد والمتاع، اسقاط الخمس فيها دائما ليس في تلك السنة المعنى، لا يجوز فيها الخمس، هذه كلها تدخل في المؤمن ولا يجوز فيها الشنو ولا يجوز فيها الخمس. اسقاط الخمس فيها دائما، إذا إسقاط الخمس عن أرباح المفاسد دائمي. التخصيص شنو معناه؟ تخصيص أن أرباح المفاسد داخلة في أن الفوائد توجب الخمس فيها في كل عام، لكن خرج من هذا العام جزء منها يعود جزء منه هو أرباح المفاسد فسقط عنها الخمس دائما. وهذا معنى التخصيص الكبير، أن الخروج خروج من الموضوع، مو خروج فقط لحال الأزمان، وإنما خروج من الموضوع من قضية تلاتنا العلماء ويخرج ماذا؟ جد لازم إكرامه دائما. هنا الفوائد يجب الخمس فيها في كل عام إلا سنة أرباح المفاسد فإنه لا يسقط عنها الخمس دائما. فهل يلتزم السيد الخوي قدس الله نفسه بسقوط الخمس عن أرباح المفاسد؟ لا، طبعا لا، هو يلتزم بوجود الخمس في أرباح المفاسد. هذا مشكلة الشخصية في المطار. الحل الآخر أو قبل هذا اعتراض آخر على التخصيص، اعتراض آخر اعترض على التخصيص لهذا الاعتراض بأن المقام ليس من باب الإطلاق والتخصيص. المقام في محل كلامنا ليس من باب الإطلاق والتخصيص حتى نغير المقطع الثاني للمقطع الأول. هذه النتيجة، لو المقام من باب التعرض المستتر والتناقض، بمعنى أن المقطع الأول يناقض المقطع الثاني، لا أن المقطع في المقطع الأول والمقطع الثاني في المقيد إلا إلى المطلق، بل هو يناقضه. لماذا يناقضه؟ لأنه في المقطع الثاني صرح بوجود الخمس في كل عام، وأنه لا بد من إيصال هذا الخمس إليه عليه السلام ولو بعد حين، وسيلة الرواية ولو بعد حين. هذا كله يؤكد ماذا؟ أن هذا المقطع الثاني الذي وجد فيه الخمس وجد فيه الخمس نحن لا يستطع عنه حتى في سنة واحدة. بينما هناك سلم أرباح المفاسد ماذا؟ سقط عنها شنو؟ الخمس. تناقض أقصد إسقاط الخمس عن أرباح المفاسد بمعنى يعطي الخمس في كل عام مع المحرر الذي قال به عليه السلام ولو بعد حين، وانه مما قضاه الله وان الله لا يرضى بسواه. هناك تناقض بينهما، ليس بابهما باب الاطلاق والتقييد بل باب التعارض المستقر. هذا الاعتراض النتيجه لرؤيه الاولى هذا الاعتراض، هو انه يقول حل الإشكال يكون بالالتجاء المتعددا موضوع. حل الاعتراف يكون بالالتجاء المتعددا موضوع. يعني انفاع الامر الثاني من الامرين الذين قلنا ان الاشكال يعتمد ويتوقف عليهما. فهنا ان نقول ان الفوائد تختص الفوائد الثانيه ولا تثنى الارباح مقاصد. قال ايها الاولى الحديث عن بعض كما ذكرنا ارتفاع الخوف عيناً عن ارباع المساكن وجوب الخوف في كل عام علاماً على الفوائد المجانيه وبذلك ارتفع الاشكال. واضح هذا الحل الثاني. التخلص في المقام ان نقول كما ذكرنا الى ان الاشكال اساسا يعتمد على ماذا؟ يعتمد على ان يكون المراد بالخمس والخمس المعهود. لاحظ عن كلمه بشكل عام وعطينا كما ان الاشكال يعتمد على اعتراف ان الخمس في المقام هو الخمس المعهود. فانه اذا ارسلنا ذلك وقلنا ان الخمس المفروض في الذهب والفضه ليس هو الخمس المعهود غير الاعتراف لمصلحته وهو الاحتمال الثاني المتقدم ضروره فرضها الامام عليه السلام لمصلحه النبي ارتفع الاسلام. لا ماذا عليه السلام لا مانع من عدم ثبوت هذه الضريبه في الاربع المفاسد كما لم تنفك الانيه والخدم والكذا ووجوب الخمس المعهود الذي فرضته الآية الشريفة دلت عليه الآية الشريفة في أرباع المساكين. أرباع المساكين لم تفرض فيها ضريبة أزيد من شنو؟ من الخمس المعهود. هذا معنى الرواية الشريفة. بينما الذهب والفضة فرضت فيه شنو؟ هذه الضريبة. أربع مرات لم تفرض فيها هذه الضريبة. وهذا لا ينافي وجود الخمس في أرباع المساكين في كل عام وبذلك ارتفع الإشكال. واضح. نحن ننتظر بأن صحيح شمول الفوائد إلا لأربع المساكين. لا داعي لتخصيص الفوائد لخصوص الفوائد المجانية. ما تدعي لهذا. الفائدة كما تطبق على الفائدة المجانية تطبق على الفائدة المكتسبة. وهذا أمر عرفي وواضح يقال أن الكافر استفاد والكافر استفاد وحصل على فائدة إلى آخره. وهذا أمر عرفي ولا دليل الآخر واضح على تخصيص الفوائد بالقراءة الفوائد المجانية مع الالتزام لعب الواي بتعميم الفوائد إلى أرباح المكاسب. حينئذ يمكن حل الإشكال عن طريق الالتزام بأحد هذين الأمرين. يعني إما بإنكار الأمر الأول الذي يتوقف عليه الإشكال أو بإنكار الأمر الثاني. واحد أننا نلتزم بشمول الفوائد لأرباح المكاسب يتعين حيث حل الاشكال بالاتجاه في الامر الاول وهو ان المراد بالخمس في الروايه هو ضريبه وليس هو الخمس المعهود. الاشكال في الخمس يتوقف على امرين، على ان يكون المراد بالخمس والخمس المعهود وان يكون الفوائد شامله لارباع المكاسب. نحن الثاني ننتظم به سيكون حل الإشكال موقوف على ماذا؟ على إنكار أن يكون المراد بالخمس والخمس المعهود. نحن نقول على أنه ضريبة فرض الإمام عليه السلام. نحن في كل الإشكالات لا إشكال أوجدته ما بها مشكلة لأنه ضريبة يصح نسبته إليه عليه السلام. ولا إشكال تقييدا لماذا بسنة معينة المصلحة اقتضت تقييد وجود الخمس الذهب والفضة بسنة سنة معينة. ما في مشكلة في هذا. نعم الإشكال الوحيد الذي
يوجد في هذا الشيء في هذا الاحتمال وما ذكرناه سابقا في الحقيقة استعمار هناك على هذا الاحتمال استعمار اللي ذكرناه سابقا وهو كنا نقول انه هناك تأثير من إذا هي تأثير نهائيا من في إنتاج غريبة فهات الذهبي والفضة هذا ليس بابه باب المن وباب التأثير بل أكثر من هذا قلنا أن التأثير كما هو غير متصور في فرض غريبة الذهبي والفضة كذلك هو غير متصور في عدم فرضه في الأمور الأربعة هذا ليس بابه باب التأثير لأنه إنما يكون على باب التأثير عندما يكون هناك مصدر لفرض الغريبة في هذه الأمور الأربعة فالإمام عندما لا يفرضها يكون من باب المن والجنة والتقصير وهذه الأمور الأربعة لا يوجد فيها مصدر لفرض غريبة إذا لا معنى التعليل فرض الغريبة في هذا الفرض أنه من باب التقصير في المن ولا أحد عن فرضه في الأمور الأربعة بأنه من باب التخفيف والمن إذا الإسلام من المفترض ونحمل الخمس على أنه غريبة فرضها الإمام في هذا المورد ولم يفترضها في المورد الآخر هذا يتنافى مع تعليل ذلك في كلام الإمام عليه السلام بأنه من باب التخفيف والمن هذا الأول رواية الإشكال الثاني في هذا الاحتمال أن ذيل الرواية كما قرأنا يقول بأن الضياء والغلاف فرض يجد فيها شنو نفس الشرب وأخر من رواية أخرى لعلي بن أبي عبد نفسه أن نفس الشرب المفروض في الضياء والغلاف من قبل الإمام الجواد عليه السلام هذا نفس الشرب هو عبارة عن الخمس مخففان لأنه غريبة فهو ما الأحد بالخمس فرضى الإمام في الضياء وفي ماذا وفي الغلاف نقرأ الرواية الرواية موجودة في الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الرابع الرواية رواه أيضا الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن علي بن مهديار وسنده إليه سام معتبر قال من قال علي بن مهديار قال لي أبو علي بن راشد قلت له الرواية على عبارة تكون مضمرة وهذا يقول علي بن عزيار قال لي أبو علي بن راشد قلت له إذا أخبرنا أنه بن الجابرين أنا قلت للإمام عليه السلام قلت له لا أنا قلت بالي قبله وعنه هاي الرواية اشتباه وعنه قال من قال علي بن عزيار كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني عليا كتاب أبيك أنت تكون في القرآن بعدين عليها يعني علي بن مهديار يقول الهمداني كتب إلى الإمام عليه السلام شو من أبنون كتابه يقول له الإمام المقصود بالإمام الإمام الهادي عليه السلام يقول له الإمام أن علي بن مهديار أقرأني كتاب أبيك إليه من يا إمام؟ يعني الجواب يعني هاي الرواية ناظرة إلى أي رواية؟ إلى الرواية السابقة الرواية السابقة واضح كل اسم هذا إلى الرواية السابقة أقرأني علي يعني علي بن مهديار كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجد عليهم نسخة سكي بعد مؤمن صحيح من الرواية تمام أمرهم بماذا بفتح نسخة سكي لكن بعد المعنى وأنه ليس على من لم تكن بيعته بمؤنسه نصف الثلث ولا غير ذلك كما طبع في الرواية أيضا. فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المهنة، مهنة الضيعة وخراجها لا مهنة الرجل وعياله. مشكلته في هذا انه مهنة الرجل وعياله هل تستثنى او شنو او لا تستثنى، فقط مهنة الضيعة وخراج الضيعة، اي المهنتين تستثنى او هل تستثنى كل المهنتين او تستثنى فقط مهنة الضيعة والخراج. فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المهنة، مهنة الضيعة وخراجها لا مهنة الرجل وعياله خلاف في هذا. فكتب من كتب يعني الامام الهادي عليه السلام علما الى ابي علي ابن راشد، فكتب وقرأه علي ابن مهديار علي ابن مهديار قرأ هذا الكتاب ولذا رواه علي بن زياد، لأنه قرأ على الكتاب وقرأه علي بن زياد عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج سلطان. ثم في الجواب يقول لا، أنه كلتا المؤنتين تخرجان والخمس إنما يجب فيما عداهما إلى هكذا أجاب. واضح من هذا الرواية، الرواية نفسها كما يرويها الشيخ التوسي في التهذيب بهذا السند، يرويها الكلوني ايضا عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابراهيم بن محمد عن ابي الحسن عليه السلام، والمراد به منه الامام الهادي عليه السلام. الرواية سندا معتبرا بالطريق الاول او طريق الشيخ التوسي في التهذيب دون الطريق الثاني، الطريق الثاني في سهل ابن زياد. من الرواية أن نصف الثلث الذي فرضه الإمام الجواد عليه السلام في الضياع والغلات هو شنو؟ هو عبارة عن الخمس لكن مع تخفيفه، هو عبارة عن الخمس مع شنو؟ مع تخفيفه، فيكون حمل الخمس في روايتنا على أنه غريبة لا علاقة له بالخمس المعهود خلاف الظاهر. هذا الإشكال الثاني على حمل الخمس على الضريبة. ليه؟ لأن الإمام عليه السلام في روايتنا فرض أمرين، فعلا لا فرض الخمس في الذهبي والفضة وفرض نصف الشج في الضياع والغلات. هو بلى ومن أرد الله لا في متاع ولا خدم ولا كذا ولا ربح ربحه من التجارة ولا ضيعة إلا ضيعة وفترها لك، فقط ضيعة وفترها لك، هذا أوجبت فيها. ماذا أوجب فيها؟ نصف الثلث. هذا يظهر أن ثلث الخمس المفروض في الذهب والفضة هو نصف الثلث المفروض في ماذا؟ في الضياع والغلات. هذا الرواية الثالثة يقول لنا أن نصف الثلث اللي فرض الإمام الجواد هو خمس مخصص، ولذلك ما عندهم مشكلة في هذا، عارفين أنه هذا تخفيفا للخمس في تلك السنة. مشكلته في ماذا على الذي يسأله؟ لأنه تخرج مؤنث أو لا أو شنو؟ ولا تخرج منه، كما عارف أن قال لا الخمس تخرج منه مؤنث أي عارف. فالتمام النظر هو أن هذا الخمس، غاية الأمر أن هذا الخمس خصص عنهم في سنة معينة، فحمل الخمس ونصف الشد في روايتنا على أنه ضريبة هذا الواجب، هذه مشكلة. فالاحتمال الثاني الذي ذكرناه وهو حمل الخمس على أنه ضريبة احتمال لا ذات به، لكنه يواجه هاتين مشكلتين. أما المشكلة الأولى يمكن التغلب عليها، لاحظوا الرواية يمكن التغلب عليها، وذلك إذا كملنا في الرواية نجد أن قوله تخفيفا ومنان هذا ذكر بعد إسقاط الخمس عن الأمور الأربعة، لم يذكر بعد إيجاد الخمس الذهبي والفضة حتى يقال بأنه هذا الشيطان تخفيف وقال عليهم الغريبة فلا يعقل أن يكون هذا من باب التخفيف والمال لا إمام فرض الذهب والفضة فرض الخمس الذهبي والفضة فرض هذه الغريبة المشترك في الذهب والفضة ما علل بأنه التخفيف حتى نقول انه شلون هو فرض غريبه شنو معنى التخفيف سيدي المختار وانما بعد ان نفع الخمس عن الامور الاربعه قال هذا من باب شنو التخفيف واضح صحيح ما ذكرناه من انه حتى هذا لم يوقف تعليله بالتخفيف ليش لان التخفيف يتوقف على اضطراب وجود مقصدي للضريبة في هذه الامور واضح هذا قلناه لكن ارقام يمكن ان يقال بان هذا شنو تخفيف انا كان بامكاني ان اقرض عليكم الخمس حتى في هذه الامور الاربعه لم اقرض عليكم ليش لم اقرض عليكم من باب التخفيف ومن بعض من أركان يمكن تطور وتصحيح هذا الشيء خصوصا انه احنا بالواقع ما ندري ان هذه الامور الاربعه بيها مقتضي لو ما بيها شنو مقتضي لعله اخذ بيها مقتضي بايجاد هذه الواقع واقع لا نعلمه لعل هذه الامور فيها مقتضي لفرض الضريبه والإمام عليه السلام من باب المن ومن باب التخفيف أسقط هذه غريبة يكون التخفيف إطلاق إطلاق حقيقي بعد حتى تزوج ما به الواقع نحن لا نعلمه أن هذه مقتضية هذه المقتضية من هنا هذا مو الأربعة لأنه فيها مقتضي بفرض هذه الضريبة والإمام عليه السلام لم يفرض هذه الضريبة إلا في الذهب والفضة وهذا المشكلة الأولى يمكن التغلب عليها تبقى المشكلة الثانية مشكلة ثانية أظهر على أن حمل الخمس في روابطنا على الغريبة فلا ظاهر هذه الصحيحة الثانية لعلي ابن مهدي لأن ظاهرها هو ماذا؟ هو الخمس الإصطلاحي لا غريبة أخرى إذا ممكن التغلب على هذه فجهة ولا مفهوم في الجزء الاحتمال الثاني إذا لم يمكن فتبقى الرواية يعني يبقى هذا الإشكال مفجر على ماذا؟ على هذه الرواية على كل حال تمكنا من رفع الإشكال هذه النتيجة اللي نوصل إلى حسن نظر هذا البحث تمكنا من رفع الإشكال أو لم نتمكن ما نحن بسببه ما هو مستقر في المطلب ما نحن بسببه هو ان دعوى المدعى هذا ان الايه الشريفه غير مختصه بعنان الحرب وانه عامه وشامله لما عداها شامله خلنا التعبير يكون دقيق شامله للمقام في الجمله في الجمله في الجمله وهذا عندي اقوله فقد امر عن تفاصيل تختص بالأرباح المقاصد ما تشمل أرباح المقاصد تختص بالفوائد المجانية تشمل الإرث ما تشمل الإرث أي تفاصيل كلامنا أن الآية الشريفة ليست مختصة بغنائم الحرب هذا المقدار هذه الرواية الشريفة لا إشكال في أنها تدل على ذلك لأن المقطع الثاني صريح في ماذا؟ في شمول الآية للفوائد سواء عممناها لأرباح المقاصد أو خصصناها بالفوائد شنو؟ مجانية على كل حال هي دليل على عدم اختصاص الآية بغنائم الحرب وهذا هو المهم عندنا فعلا وبهذا نستطيع أن نقول أن الآية ليست مختصة بغنائم الحرب لا إذا نظرنا إليها بنفسها ولاحظناها بنفسها وأغمضنا النظر عن الروايات كما تقدم سابقا اللي هو الطريق الأول اللي ذكرنا ولا بد من الاستعانة بالروايات لأن الروايات وهي هاي الصحيحة مؤيدة هذه الصحيحة بالروايات الكثيرة هذا التي قرأناها ولعل غيرها أيضا موجود مما لم نقرأه هذا يكفي لإثبات عموم الآية وشمول هذا محل
تمام في الجمله بقطع النظر عن التفاصيل. هذا كله الدليل الاول على وجوب الخمس في محل الكلام ايضا في الجمله. الدليل الثاني الروايات. الدليل الثاني هو عباره عن الروايات التي تفرع بوجوب الخمس في القواعد وفي الفائدة وفي الجائزة والهدية وإلى آخرها. نقرأ هذه الروايات الدالة على وجود الخمس في محل الكلام في الجملة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.